السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم البعث والمصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، تعالوا معي في رحلة ماتعة نافعة نتحدث فيها عن حبيبنا وسلوة نفوسنا وطبيب قلوبنا، نتحدث فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجانب يسير وقصير في حياته، فيما كان يقع في داخل حجراته المباركات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن رجلا فارسيا كان للنبي صلى الله عليه وسلم طيب المرق، يعني إذا صنع المرق يحسن صنعه فتشتهيه الأنفس. فجاء هذا الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه. فقال له صلى الله عليه وسلم، وهذه، أشار إلى عائشة بجواره، وهذا قبل نزول آية الحجاب. قال الفارسي: هذه لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. يعني إذا عائشة امتنعت أنا أيضا أمتنع، أنا أتشارك مع عائشة فيما نطعم وفيما نشرب، في المنع وفي الأكل والشرب. فذهب الفارسي ولا. ثم جاء أخرى قال: يا رسول الله، إني صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه. هذا في الحقيقة يا إخواني عرض مغري للنبي صلى الله عليه وسلم. أو تدرون لماذا؟ كان يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة، ما يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم النار، وإنما الأسودان التمر والماء. فما أحوجه صلى الله عليه وسلم إلى طعام كهذا، إلى مرق يدخل إلى جوفه صلى الله عليه وسلم، الذي كان ربما أحيانا من جوعه يضع الحجر عليه من الغرث، يعني من الجوع. بل كان يتلوى صلى الله عليه وسلم مرارا، كما يقول عمر بن الخطاب: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى مرارا ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل يا إخواني هو رديء التمر، ما يسمى بالحشف، الآن لا تأكله البهائم. ما كان يجده صلى الله عليه وسلم ليسد به جوعته أو ينهي به خصاصته صلى الله عليه وسلم. كان ربما يخرج من بيته في الهاجرة في الحر الشديد لا يخرجه إلا الجوع، الجوع. يقول أبو الدرداء: ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يردد مرارا، ليست مرة بل مرارا، والذي نفس محمد بيده، ما بات في بيت آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ تسع نسوة. بل تحكي عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يباتون الليالي طاوين، يعني جائعين، ما يجدون طعاما ولا شرابا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يأتي هذا العرض مرق، ومن رجل يتقن صنع المرق، لا شك أنه عرض يسيل له اللعاب. وعندما جاء الفارسي للمرة الثانية: يا رسول الله، صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه، وأشار إلى عائشة. قال الفارسي: هذه لا. قال رسول الله: وأنا لا. أتساءل أيها الأحبة الآن معكم، ماذا في قلب عائشة في هذه اللحظة من حب دافق لهذا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، يمتنع عن شيء يشتهيه من أجلها لأنها لا تشاركه؟ أي مشاركة وجدانية عاطفية ستكون بينه وبينها؟ ذهب الفارسي الثانية وجاء للثالثة: يا رسول الله، إني صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني لا بد من عائشة. قال الفارسي: وهذه لا بأس، يعني كأنما يقول لا حل، فلتأتي معك. يقول أنس راوي القصة والحديث في مسلم، يقول: فقام يتدافعان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائشة، يتدافعان، هو يمشي أمامها تارة وهي تارة، ثم يدفعها هكذا وتدفعه، حتى قال: بلغ بيت الفارسي. هذه المشاركة الوجدانية في حتى في الطعام أيها الأحبة كم لها من أثر في قلب زوجته وحبيبة نفسه. هذه المشاركة نحن أحوج ما نكون فيها في بيوتنا أيها الإخوة والأخوات. كان للطعام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شأن عجيب، كان لا يتكلف مفقودا عليه الصلاة والسلام، وكأنما كان يرضى بالموجود. ولذلك كان يقول عنه أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ما كان يعيب الطعام، أي طعام يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل منه. بل كانت عائشة تقول: كان يمر عليه الصلاة والسلام بالقدر فيتناول منه ما شاء. القدر على النار يطبخ فيه طعام، فيمر عليه الصلاة فيكشف الغطاء فيأكل ما شاء، ينهس منه نهسة، يقض منه قضمة، يأخذ منه شيئا ثم يمضي بكل بساطة، بكل سهولة، بكل يسر. بل كان يؤتى له بالطعام فما أكل على خوان، ما أكل على طاولة ولا على ماصة، وإنما كان يأكل على الأرض، على الأرض، على الأرض، يفرش له على الأرض أيها الأحبة. يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل على نبينا محمد. كان عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا يعني أهله في طعام ولا في شراب. ربما يدخل إلى بيته فيقول: عندكم طعام؟ فيقولون: لا. فيقول: إني صائم. هكذا بكل سهولة، بكل يسر، إني صائم، ويمسك بقية يومه صلى الله عليه وسلم. فإذا جيء له بطعام أكل منه صلى الله عليه وسلم. فالصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. هكذا ينبغي أن يكون في بيوتنا. ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يعلمنا ماذا يحب وماذا يكره من الطعام، بل والله كنا يشاركنه حتى في حب الطعام وفي بغضه. وهذا شيء عجيب. ميمونة رضي الله عنها عندما جيء لها بلحم لضب مشوي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب الضب، يقول: إنه ليس من طعام أهلي، أجد نفسي تعافى، يعني لم يحلله، لم يحرمه عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه، وإنما قال: أجد نفسي تعافى، ما أحبه، لم يتشوف لأكله، لأنه ليس من أكل أهل مكة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول ابن عباس وهي خالته: قرب لها لحم ضب حنيذ، يعني شوي على النار، لم تأكل. فقالوا لها: لما؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل منه، فلا أكل إلا ما يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا إليها كيف كانت تشاركه حتى في حب الطعام وفي بغض الطعام. تقول: شيء لم يأكل منه محمد عليه الصلاة والسلام أنا لا أكل منه، حتى وإن كانت النفس تشتهيه، لكنه الحب الصادق أيها الأحبة. يقول أبو الدرداء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، يعني نوع من أنواع الإدام، كان يتتبعها في الصحفة، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. يقول: فأحببتها من يومئذ، يعني من ذلك اليوم أحببت الدباء. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يحبها، فأنا أحب ما يحب أكثر مما أحب. إنه الحب، الحب الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل لينشره بين عباده سبحانه وتعالى. فالله هو الودود سبحانه وتعالى. بيوتنا أحوج ما تكون إلى الحب، ما تكون إلى المشاركة، ما تكون إلى التسلية والتسرية والعواطف التي تكون بها السعادة في دنيانا، ثم يدخل لنا بها عند مولانا ما نرجو بره وذخره يوم أن نلقاه سبحانه وبحمده. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم، والحمد لله رب العالمين.